بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كم بين الأذان والإقامة.
الله كم بين الأذان والإقامة. نعم.
في حديثان، الأول قال: حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثة لمن شاء. إسحاق هذا يروى عنه في غير موضع عن خالد وهو ابن عبد الله الطحان ولا ينسب إسحاق، وقد قيل إنه ابن شاهين الواسطي. الثاني: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال: سمعت عمرو بن العامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: ولم يكن بينهما إلا قليل. وحديث ابن مغفل يدل على أن بين كل أذان صلاة وإقامتها صلاة لمن شاء، فدخل في ذلك المغرب وغيرها، فدل على أن بين أذان المغرب وإقامتها ما يتسع لصلاة ركعتين. وقد ذكرنا قدر الفصل بين أذان المغرب وإقامتها في باب وقت المغرب. وقد روى حيان بن عبيد الله العدوي هذا الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عند كل أذانين ركعتين قبل الإقامة ما خلا أذان المغرب. خرجه الطبراني والبزار والدارقطني. وقال حيان بن عبيد الله: هذا ليس بقوي. وخالفه حسين المعلم وسعيد الجريري وكهمس بن الحسن وكلهم ثقات، يعني أنهم رووه عن بريدة عن ابن مغفل بدون هذه الزيادة. وقال الأثرم: ليس هذا بشيء، قد رواه عن ابن بريدة ثلاث ثقات على خلاف ما رواه هذا الشيخ الذي لا يعرف في الإسناد والكلام جميعا. وكذلك ذكر ابن خزيمة نحوه واستدل على خطئه باستثنائه صلاة المغرب بأن ابن المبارك وكذلك ذكر ابن خزيمة نحوه واستدل على خطئه في استثنائه صلاة المغرب بأن ابن المبارك روى الحديث عن كهمس بن بريدة عن ابن مغفل وزاد في آخره: فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين. وحديث أنس يدل على أن بين أذان المغرب وإقامتها ما يتسع لصلاة ركعتين. فأما قوله في آخر الحديث: ولم يكن،
هذا يقتضي أن المسلم يبادر إذا أذن الصلاة، يبادر حتى لا ينتظر حتى تقام الصلاة كما يفعل كثير من الناس في هذا الوقت. لما صاروا يسمعون الإقامة بالمكبرات صاروا يتحينون الإقامة، لا يتحركون إلا إذا سمعوا الإقامة، ثم يعني على مهل. فتفوتهم هذه الفضيلة، صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة، تفوتهم هذه الفضيلة. فالتقدم فيه خير كثير، تقدم فيه خير، صلاة ركعتين وذكر ودعاء. وإدراك الصلاة من أولها لإدراك تكبيرة الإحرام. أما إذا يعني تراخى المسلم وآثر المجلس ولم يقم إلا فاته فاته أنواع من الخير. نعم.
فأما قوله في آخر الحديث ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، فمراده والله أعلم لم يكن شيء كثير، بدليل رواية عثمان بن جبل وأبي داود الطيالسي التي ذكرها البخاري تعليقا ولم يكن بينهما إلا قليل. وقد خرجه النسائي من رواية أبي عامر العقدي عن شعبة في حديثه ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء كرواية غندر. وقد زعم بعضهم أن قيام الصحابة للصلاة كان إذا ابتدأ المؤذن في الأذان ولم يكن. وقد زعم بعضهم أن قيام الصحابة للصلاة كان إذا ابتدأ المؤذن في الأذان ولم يكن إذا ابتدأ المؤذن في الأذان.
أن قيامهم إذا ابتدأ.
أن قيام الصحابة للصلاة كان إذا ابتدأ المؤذن في الأذان.
ليس بشيء. نعم.
ولم يكن بين الأذان والإقامة، واستدل برواية من روى ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وفي صحيح مسلم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن صلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين.
ابتدروا ما هو بلازم ابتدر بعدما نعم.
حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. في مسند الإمام أحمد من حديث معل بن جابر عن موسى بن أنس عن أبيه قال: كان إذا قام المؤذن فأذن لصلاة المغرب قام من يشاء فصلى حتى تقام الصلاة، ومن شاء ركع ركعتين ثم قعد، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعل بن جابر مشهور روى عنه جماعة وذكر ابن حبان في ثقاته. وهذا ظاهر في أنهم كانوا يقومون إذا شرع المؤذن في الأذان،
وأن من ما هو ظاهر. نعم.
وأن منهم من كان يزيد على ركعتين. وفيه رد على إسحاق بن راهوي قال: لا يزاد على ركعتين قبل المغرب، وقد سبق ذكره. وقد خرج الإسماعيلي في صحيح من حديث عثمان بن عمر عن حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان المؤذن إذا أخذ في أذان المغرب قام لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدروا السواري، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم وهم يصلون، وكان بين الأذان والإقامة قريب. وهذه الرواية صريحة في صلاتهم في حال الأذان واشتغالهم حين إجابة المؤذن بهذه الصلاة. وهذه الرواية صريحة في صلاتهم في حال الأذان واشتغالهم حين إجابة المؤذن بهذه الصلاة.
واشتغالهم.
نعم. واشتغالهم حين إجابة المؤذن بهذه الصلاة.
نعم.
قد كان الإمام أحمد يوم الجمعة إذا أخذ المؤذن في الأذان الأول للجمعة قام فصلى ركعتين أو أربعا على قدر طول الأذان وقصره. ويأتي الكلام عن
وقد جاء أن الإمام أحمد
وقد كان الإمام أحمد يوم الجمعة إذا أخذ المؤذن في الأذان الأول للجمعة قام فصلى ركعتين أو أربع على قدر طول الأذان وقصره. ويأتي الكلام على حكم الصلاة قبل المغرب في موضع آخر إن شاء الله. وإنما المقصود هنا ذكر قدر الفصل بين الأذان والإقامة للمغرب وغيرها. قد سبق حكم الفصل بين أذان المغرب وإقامتها في باب وقت المغرب، وذكرنا حديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يفصل بين أذانه وإقامته في باب الإبراد بالظهر. انتهى. أحسن.
باب
باب من انتظر الإقامة.
من انتظر.
نعم.
نعم محمد.